والحسين بأعلى أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هذا الإنسان حقيقة تغيب عن الكثيرين من البشر، والحقيقة هي بمقدار معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، بهذا المقدار ترتفع درجته ومنزلته، لأنه كلما عظمت معرفة الله في نفسه كلما عظمت طاقات الإنسان ومشاعر الإنسان. الآن تأملوا الإنسان الذي يرى مثلا ولده قد أصيب بسوء، أو يرى طفله لم ينم تلك الليلة، أو يرى مثلا مكروها في أحد من أهل بيته. هذا الإنسان يختلف، يعني هذا المشهد بحد ذاته يختلف انعكاسه ورد الفعل من شخص إلى شخص، حتى يقول علماء النفس الاجتماعي لو أن إنسانا تصوروا معلما دخل الصف وفي الصف 40 طالبا وقال لهم كلمة، سواء كانت هذه الكلمة في جانب البناء الإيجابي أو في جانب البناء السلبي أو الهدم السلبي، يعني إما كلمة حسنة أو كلمة سيئة، هؤلاء 40 ليسوا كلهم في مستوى واحد من تلقي ردة الفعل من هذا المعلم. ممكن واحد ما يتألم من كلام المعلم اللي حكى له، أو حتى إذا كان في الجانب التربوي ما يتأثر ما يتفاعل، واحد آخر لا يتفاعل ممكن يبكي، واحد آخر يقف ويرد على المعلم ردا إيجابيا، أو أنه يكون مع المعلم يعني يؤكد له الكلمة إذا كانت كلمة طيبة وصحيحة، على كل الاتجاهات. تصور حادث سير، الله يبعد المكروه عن كل أحد، والناس يقفون أمام الحادث يجدون هذه سيارة دهست صبيا، فالناس اللي واقفين لكل واحد منهم ردة فعل تناسب الطاقة الموجودة والمشاعر الموجودة في نفسه. كيف هو مثلا؟ واحد تراه ما يستطيع أن ينظر إلى الطفل يهرب، واحد ينهار ما يستطيع أن لا حتى هرب ما يقدر يهرب، واحد آخر يقف هكذا ما يصنع شيء، واحد آخر يعربد يصرخ يصيح، واحد يأخذ الطفل يحمله رأسا يريد يأخذ الإسعاف. لا، كل واحد يعني ليسوا كل الواقفين بدرجة واحدة من التفاعل وردة الفعل أمام هذا المنظر. هذه لقطات لاحظوها في علم النفس الاجتماعي تبين أن الناس يتفاوتون في كل شيء، لكن في شيء واحد، كل الناس إذا حصلوا على معرفة بالله وإيمان بالله وعظم الله في نفوسهم مشاعرهم تكبر، المشاعر تكون كبيرة، يتألم لتألم الآخرين، إذا شاف ناس يتألمون يتألم لهم، إذا كان له جار يتألم هو يتألم له، يتفقد الناس، يسعى في قضاء حوائجهم، يسد خلتهم. شوف هذه هالمعنى هذا اللي موجود عند الإنسان الذي يكون الله في قلبه عظيما، عظم الخالق في أنفسهم، هذه كلمة عظيمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. فصغر ما دونه في أعينهم، بعدين هذه عظمة الله في النفس، يقول الإمام أمير المؤمنين فهم والجنة كمن قد رآها، يعني هو يعيش في الدنيا لكن كأنه في الجنة يتفاعل مع أهل الجنة، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن. نسأل الله أن يوفقنا لهذا الدعاء والصلاة والاستغفار والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الآن لاحظوا هذا المعنى، كل الذين كانوا يوم عاشوراء مع الإمام الحسين سلام الله عليه، كل الناس الذين كانوا مع الحسين تأملوهم جيدا، فيهم أصحاب الحسين وفيهم أهل بيت الحسين وفيهم أعداء الحسين، صح؟ اللي كانوا في كربلاء. انتوا لاحظوا قضية الإمام الحسين، هذا الإمام الحسين سلام الله عليه، الأعداء كيف كانوا يقابلون الحسين ويتعاملون معه حتى تعرف نفوسهم. يعني لا تدرس نفسية الحسين من خلال الآخرين، لا، ادرس الآخرين من خلال موقفهم مع الحسين. هذه نقطة جدا مهمة. نحن عندنا في مدرسة أهل البيت الميزان للحق هم أهل البيت، علي مع الحق والحق مع علي. يا عمار تقتلك الفئة الباغية، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ولم يسكت، لم يقل تقتلك الفئة الباغية ويسكت، لأنه ممكن هذا عموم أطلاق، عمار من أهل الحق ودائما أهل الحق يقتلهم أهل الباطل وأهل الباطل فئة باغية، لأنما يحدد يقول له وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن، يعني يحدد له الشراب اللي يشربه، آخر شيء تشرب لبن مخلوط بالماء وهذه آخر شربة تشربها، بعد ما تشرب غيرها لأنك تقتل. يعني المسألة مسألة تدقيق وتشخيص وتخصيص، خصوصية فيها، ما يقول تقتلك الفئة الباغية، لا، مثل ذول اللي يقرؤون الفال أو يقرؤون الفنجان أو يقرؤون هالخرابيط هذه اللي الشعوذة، لاحظ كيف يحكي قضايا عمومية، يطلع عليك يقول أنت عندك مشكلة كبيرة في حياتك، في أحد ما عنده مشكلة كبيرة؟ كل واحد عنده مشكلة كبيرة. أو أنت تحب سفرة تسافر فيها وحدك شهرين في البحر، يقول له أي والله صحيح، شلون عرفت هذا الشيء؟ لاحظوا شلون؟ أو يطلع عليه يقول له أنت في حياتك امرأة عاملت لك كتاب وسحر، قال أنا عارفها، أعرفها من دون ما تقول لي، ويبدأ كلها قضايا عامة، قضايا عامة هالشكل. يعني شوف المسألة كيف تروح، وين تجي، وين تأخذ، وين تنطلق. واحد سلم علي قبل فترة، واقف أنا هيك في المكان، يسلم علي واحد خير إن شاء الله، قال والله يا شيخنا عنده مصيبة ومشكلة كبيرة. قلت خير؟ قال أنا تزوجت وانفصلت عن زوجتي، وهذه زوجتي اللي انفصلت عنها كاتبت لي سحر. قلت له كيف كاتبت لك سحر؟ قال كل ما اروح اخطب ما يعطوني، وذول اللي قارين الفال قالوا لي هذه عندك امرأة كاتبت لك سحر ومدمرتها، فانا اريد انتقم من عندك. قلت له انت لما تروح تخطب ما يسألوك متزوج او لا؟ طبعا. قلت له تقولهم مطلق؟ قال لي اقول مطلق. قلت له من زوجك بعدين؟ لما راسا تقولهم مطلق يعني ما تبين لهم ايضا الاسباب، تتكلم كلام حلو بعدين الطلاق خلاص هذا حكم الله. لا انت تقولهم انا ما اقدر اعيش مع زوجتي، ذول يقولون ايضا بنتنا ما مستعدين نعطيك اياها، يمكن انت ما تعيش معها. اما انه ذيك المراه كاتبت لك سحر، ما كاتبت لك سحر، مسكينه انفصلت عنك وراحت. ليش انت مفكر انها هي تكتب لك سحر؟ انت قضيه السحر في اسلوبك، لانك ما تمشي لما تجي تخطب وتقول انا طلقت زوجتي لان ما قدرت اعيش معها. قال لي والله انا ما عشت معها اكثر من اسبوعين. قلت له عظيم جدا، راح يزوجوك بسرعه لما تقول لهم مشكلة. يعني ما عندك قدره انك تمشيها شهرين او سنه او سنتين او كذا. يعني هذه شعوذه، راكب بالسفينه واخذتهم الامواج، التفت الى الناس قال لهم اسمعوا اسمعوا اسمعوا، انا انتمي الى فلان مدرسة، الى فلان مذهب، الى فلان دين، وانا اتصلت بالآلهة اللي احنا نعبدهم واخبروني ان السفينة ما تغرق ابدا، وانا الان مرشدكم بالسفينة. سفينة فيها عالم والنساء والرجال. فصاحب صديقه الى جانبه قال الله ياخذ عمرك، كيف تكذب على الناس الكذبة هذه؟ تريد تفضحنا؟ قال لي ليش افضحك؟ السفينة اما ان تغرق او ما تغرق، اذا غرقت السفينة فكل احنا رايحين، ما حد يسألني يقول لي ليش كذبت علينا، واذا السفينة نجت وما غرقت فانا اطلع صادق، وهذا يجيب لي ذهب وهذا فلوس وهذا كذا، ويحترموني ويبوسوني واطلع عن الزعيم مالهم، فانا بكلتا الحالتين ما خاسر. لاحظوا شو يعني هاي الشعوذة. المسألة الانسان يجب ان يتعامل مع الارقام. اما هذا كاتب لي كتيبة، او واحد دخل في البيت شاف رسالة مكتوبة، او شاف واحد كاتب دعاء وذاب وراء الباب وصارت الدنيا مقلوبة، هذه الامور يجب ان تنتزع. انا لا انكر السحر، السحر موجود، ولكن ليس بهذا الشكل. نحن عندنا ثلاث مرات اذا دخل الانسان بيته وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقرأ ثلاث مرات سورة قل هو الله احد، ما يبقى شيء في البيت يضر الإنسان، السحر يبطل وشياطين تخرج، وهاي روايات عن أهل البيت. لما تدخل الدار تقول السلام عليكم حتى إذا ما يوجد أحد، تسلم على الدار وعلى أهلها، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تقرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد، أولا تبطل كل أذى في البيت، وبعدين هذه مجربة لفتح أبواب الرزق والخير، جربوها وامشوا عليها. يعني دائما جربها، ما تأخذ منك وقت، هذه مجربة ومعروفة. أما أنه واحد يعتقد أن عنده سحر وعنده مشاكل وعنده جن في البيت والبيت مسكون وهذه عندها تابعة وذاك ما أدري شلون، كل كلام هذا ما أنزل الله به من سلطان أبدا. الذي أريد أن أقوله أيها الأحبة، أننا يجب أن نتعامل مع الحقائق، نتعامل مع الواقع. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لعمار يا عمار تقتلك الفئة الباغية، ما يطلق الكلام إنما يخصصه، يقول وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. عارف المسألة شو؟ المستقبل كله كان واضح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أهل البيت. الغيب المطلق لله، لا يعلمه إلا الله، ذا غيب مطلق، ولكن الغيب الذي في حدود النبوة والرسالة الله يطلع عليه أنبياءه ورسله والأئمة، شيء طبيعي. التلاميذ اللي يدرسون عند علي بن أبي طالب مثل حبيب المظاهر وفلان وفلان كان يعلمون الغيب، ما في بأس هذا أبدا. رسول الله كنا معه نساؤه زينب وعائشة وحفصة وأم سلمة، وكان يتوضأ فقال لهن هذه الكلمة المعروفة، قال أيتكن، أربعة، أم سلمة وزينب وحفصة وعائشة، أيتكن صاحبة الجمل الأذنب، يبين الجمل اللي تركب ذنب مقطوع أيضا، انتبه شلون، أيتكن صاحبة الجمل الأذنب تنبحها كلاب الحوأب، إلى آخر كلمته. فكل واحدة صارت تطلع على الثانية. لذلك لما وصلت إلى البصرة ونبحتها كلاب الحوأب، فقال طلحة كان معهم والزبير، طلحة قال قاتل الله الحوأب ما أكثر كلابها. قالت عجيب، هاي الحوأب؟ قالت نعم. قالت إذن خلص، يعني كان الرسول يقصدني. إذا قصدك الرسول؟ قالت لا، أنا الرسول يقصدني وهاي كلاب الحوأب. قال لزين غيري الورقة، الآن نجيب لك شهود يشهدون هذا ليس ماء الحوأب، هذا ماء الزبير باب البصرة بين صفوان والبصرة، هذا ما له علاقة بالحوأب. انتهت المسألة، الصورة كانت واضحة. فإذا الصورة واضحة للعالم وما يجري على العالم فيأخذ هذا المعنى، لاحظوا بدقة. قلت لكم الإمام الحسين يوم عاشوراء كان في الخيام، وهناك أعداء الحسين وأصحاب الحسين وأهل بيت الحسين، فانظروا كم النظرة تختلف من طرف إلى طرف آخر. هذا محمد بن الأشعث يسمع الإمام الحسين يقرأ قرآن فيقول ما علاقتك برسول الله يا حسين، أنت ما لك علاقة بالنبي. بس الإمام الحسين قال أنا ما لي علاقة برسول الله. ثم غضب عليه وقال اللهم أرني به ذلا عاجلا. الإمام الحسين يقرأ قرآن يتحدث، مسلم بن عوسجة يشوف الإمام الحسين تفيض عيناه بالدموع، حبيب بن مظاهر كذلك، الإمام زين العابدين لما يرى الإمام الحسين هكذا شوف الحالة كيف، زينب بنت أمير المؤمنين بنت الزهراء بنت رسول الله لما ترى أخاها الحسين بهذه الحالة يغمى عليها، تقع على الأرض مغمى عليها لما تشاهد ليلة عاشوراء وهو يصلح سيفه. مر الكلام على ذلك. إذا لاحظوا كل ما يكبر الإنسان في نفسه مشاعره تكون أقوى والدمعة تكون أكثر عمقا وخشوع أكثر. فإذا كان أعلى إنسان في الوجود وأن الله خلقه من تلك المنطقة التي يتحدث عنها الإمام الباقر يقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، تلاحظ مشاعر هذا النبي العظيم كيف كان. لذلك يجعله الله رمز للحق ويجعله رب العالمين المثل الأعلى للبشرية، ويقول هذه سنته وسيرته اتبعوها. تريدونه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك وعلى العالم أجمع، ومبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا، تبشر الناس بالحق، تبشرهم بالجنة، تبشرهم بالثواب، وتنذرهم من عاقبة السوء. وقال رسول الله هذه الكلمة إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وإثرتي أهل بيتي. في صحيح مسلم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ثم يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. ألا نحن جالسين على المنبر ونقول هذا الكلام، كم عددنا اللي يسمع هذا الكلام؟ شفت كيف؟ لكن هذا الكلام يا نور عيوني هو الحق. إذا تلاحظ هذا حديث الثقلين اللي أنا ما تكاد تمر ليلة علي في عمري إلا وأذكره، حتى إذا أنا بالبيت أقرأ حديث الثقلين للأولاد والبنات ما أتركه أبدا، دائما على المنبر لازم أذكره وأشير إليه، لأن حديث الثقلين هو الحديث المتفق عليه من المسلمين جميعا. الآن غيروا به، جاءوا وقالوا كتاب الله وسنتي. سبحان الله، في الصحاح ما موجود كتاب الله وسنتي، في الصحاح وعترتي. كتاب الله وسنتي موجود في كتاب الموطأ لمالك ابن أنس الإمام مالك، وكاتب المصدر أيضا وسنتي ما إلى مصدر في نفس كتاب مالك ابن أنس الموطأ، يقول عن هذا الكتاب، يقول عن هذا الحديث مالك يقول بلغنا أن النبي قال إني تارك فيكم، بلغنا بس ما في مصادر. في حين كتاب الله وعترتي مصادر كلها موجودة مسند إلى رسول الله وموجود في الصحاح. لاحظ، فواحد يترك حديث الصحاح صحيح مسلم يتركه لأن فيه وعشرتي، أو يروح إلى موطأ مالك اللي يقول بلغنا أن رسول الله قال، يتمسك بذلك. الحق يبقى حق مثل ما نلاحظ. يعني هذه الرسالة صدرت من جامع الأزهر في أكثر من 100 مصدر من الصحابة والتابعين وغيرهم ذاكرين الحديث. الآن لما تلاحظون الحديث دققوا فيه، إني تارك فيكم، لأن هذه لنا جميعا، نحن الآن نحن في عصر الفتن، أنتم الآن في عصر كل فتن، في عصر الظلمات، والإنسان المؤمن هو اللي يحفظ نفسه حقيقة حتى ما يسقط ما يقع، لازم يلتفت، وإلا فتن من كل مكان من كل اتجاه تقبل عليكم كقطع الليل أو كقطع الليل المظلم. فكيف الإنسان يتخلص؟ هنا يقول: ما إن تمسكتم بهما القرآن وأهل البيت لن تضلوا من بعد، لن تضلوا من بعد. فإذا وجد ضلال في الأمة الإسلامية ووجد هوان ووجد ذل وضيم وظلم وحرمان، النتيجة واضحة، أنه لم نتمسك بالقرآن وأهل البيت. الرسول قال القرآن والأترة، والمؤامرة بدأت من وفاة رسول الله، قالوا حسبنا كتاب الله، هاي مؤامرة، حسبنا كتاب الله غلط، لأن الذين قالوا حسبنا كتاب الله لم يطبقوا هذا الكلام، جاءوا بكعب الأحبار في مسجد رسول الله يوم الجمعة والسبت والأحد يقرأ التوراة للناس، اقرأوا طبقات ابن سعد والتاريخ وكل اقرأوا. أنا أذكر هاي الملاحظة أبين لكم أن سبب هوان المسلمين في العالم اليوم هو أنهم لم يتمسكوا بأهل البيت والقرآن الكريم، هذا شيء طبيعي، لذلك صاروا هينين. أما التمسك بالعترة والقرآن، وإلا كعب الأحبار يجي يقرأ التوراة، هذه سامحها أنت؟ شوف التاريخ، شوف التاريخ، شوف الحقائق. أعطوه يوم الجمعة، قال يوم الجمعة ما تكفيني، قالوا السبت والجمعة، قال ما يخالف السبت والجمعة، إلى أيام الخليفة الثالث قال أريد الأحد معهم، ثلاثة أيام أحتاج، قال لك ثلاثة أيام، ثلاثة أيام كعب الأحبار يقرأ التوراة في مسجد رسول الله، كل أسبوع يقرأ يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد التوراة مو القرآن، زين؟ كعب الأحبار اليهودي وأبو ذر الغفاري يهجر ويبعد إلى الربذة ويموت من الجوع في الصحراء في الربذة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أظلت الخضراء والغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، وزوجته تموت معه وأولاده وعنده بنت واحدة بقت معه، فلما أشرف على الموت بنته جلست الربذة منطقة بين مكة والمدينة، رايحين الحجاج شايفين بالصحراء، أخرجوه من المدينة إلى الربذة، فبقى في الربذة يعالج سكرات الموت، وابنته تبكي عند رأسه، بنت صغيرة صبية، قال: بني لا عليك، حبيبي رسول الله أخبرني، قال لي: يا أبا ذر إنك تعيش وحدك في أواخر أيامك. يقول له الإمام عليه السلام الله عليه: يا أبا ذر إنك غضبت لله، فرج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم دنيا وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه، اترك الدنيا واهرب منهم بما خفتهم عليه، لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. فقال: بني لا عليك، أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لي: يا أبا ذر إنك تعيش وحدك وتموت وحدك وتدخل الجنة وحدك، حبيبتي إذا أنا قضيت نحبي ضعي ردائي على وجهي، هذا الرداء العباية، ثم طفي على قارعة الطريق، سيمر عليك ركب ناس رايحين للحج، فأنت فقط ارفعي صوتك، قولي: أيها الركب، هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحبه، وهم يأتون ويجهزون، أنت ما عليك، وما تبقين وحدك، الآن كان وقت العصر، الليلة لا تخافين ما تبقين وحدك بالصحراء هنا، هؤلاء يكونون معك. وبالفعل قضى نحبه، خرجت هذه البنت اليتيمة وقفت على قارعة الطريق مثل ما أوصاها. شوف هذول هؤلاء أي نموذج من الناس من الله أكبر. وإذا ترى ركب حقيقة قافلة صارت ترفع يدها الصغيرة شكل تأشي أيها الركب هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد قضانا. وإذا الركب فيه سبحان الله عمار بن ياسر مالك الأشتر محمد بن أبي بكر إبراهيم بن مالك هؤلاء الأبطال الأصبغ بن نباتة. فمالك الأشتر يقول لهم اسمعوا هذه طفلة تنادي. فأصغوا مسامعهم وإذا الصدى الهواء ينقل صوتها متقطع والدموع تجري. أيها الركب هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحبه. قال خلاص تعال. فوقفوا على أبي ذر وقاموا بتجهيزه وجلسوا تلك الليلة يبكون عليكم السلام وجلسوا يبكون تلك الليلة معها على قبر أبيها. وفي الصباح ارتحلوا قالوا لها نحن معك أنا أبوك وهذا أبوك كلنا أباك أنت بنتنا. جلسوا يبكون لبكائها وأخذوها معه من كسرة القلب. لاحظ هذا المعنى الدقيق الذي تأخذه من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال له يا علي لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق. خلاص هذا شيء طبيعي صار رمز. يا علي مع الحق والحق مع علي الولاية. الإنسان هكذا هذا الطريق. فإذا جئنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد فيها الأبعاد الإنسانية الأخلاق اللي إحنا محتاجين إليها لأننا في أزمة أخلاقية حقيقة. الصدق العطاء الكبير لكل الناس. شوفوا يقاتل قتال الأبطال من أجل الحق تكسر رباعيته تأتيه الحجارة وهو بمكة ما تترك جانب من بدنه إلا وتجري منه الدماء وهو يقول اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. شوف المسائل وين. يأتيه أعرابي يقول يا محمد أعطني فيعطيه الرسول يعطيه. بعد ذلك يقول له هل أحسنت إليك أنا أحسنت. قال لا أحسنت ولا أجملت. يقول للنبي شوف الأخلاق العظيمة عند رسول الله. فقام بعض الأصحاب يريدون يضربوه الرسول قال لا أتركه. ثم دخل بيته وأرسل على الأعرابي اجي عنده فزاده في العطاء. ثم قال له هل أحسنت إليك. قال إيه والله يا رسول الله أحسنت جزاك الله خير جزاء المحسنين جزاك الله من أخ وعشيرة خيرا. قال له رسول الله فإنك أسمعت أصحابي قولا غير هذا القول فأنا أحب أنك تخرج إلى المسجد وتقول هذا الكلام الذي قلته بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. لاحظ. فجاء الأعرابي إلى المسجد. رسول الله قال هذا الأعرابي زعم أني أنا ما أحسنت ولا أجملت ولكني أنا قلت له وزدته العطاء فقال أحسنت وأجملت جزاك الله خيرا من أخ وعشيرة فلا بأس أن تسمعوا منه هذا الكلام. قل لهم أيها الأعرابي ماذا قلت. فقال جزاك الله يا رسول الله خيرا من أخ وعشيرة مصاريب وأنا أستغفر الله وأنا تائب إلى الله. فقال أيهما أحسن. الموقف الشديد معه لو كنت أنا غضبت عليه في تلك اللحظة وأنتم ضربتموه لكان من أهل النار الآن هو من أهل الجنة. فقط تصبر على هذا المقابل اصبر عليه حتى ينقل أخلاقك تنقله من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور. تدخل عليه فتاة امرأة تدخل عليه فيقوم الرسول احتراما لله ويبسط رداءه ويجلسها ويحدثها. من هذه يا رسول الله؟ قال هذه حليمة السعدية التي أرضعتني، هذه أمي من الرضاعة. شوف شلون جسم. وجاءت الشيماء بنت حليمة السعدية أسيرة مع سبايا هوازن، فالرسول أكرمها وأكرم عشيرتها وبسط رداءه لها، صار يحدثها إلى أن قامت شيحة باب المسجد. فالناس تعجبوا، يا رسول الله، قال هذه الشيماء أختي من الرضاعة، الآن وقعت سبية مع السبايا، تعرف كيف؟ وتأتيه صفانة بنت حاتم الطائي مع الأسرى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حالة خاصة، إذا جاءوا بسبايا وأسرى ما يطلع على وجوههم، يعني هو يستحي منهم. تلفت؟ لذلك لما دخل مكة وفتح مكة كان واضع رأسه على حدج الناقة هكذا ما يطلع على قريش، وهؤلاء كانوا مجرمين. قال ما تظنون أني فاعل أني صانع بكم الآن؟ قالوا أخ كريم وابن أخ رحيم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. بعدين قال أنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقه أطلق صراحة. وكان من بين الطلقاء منه كان؟ كان أبو سفيان وهند ومعاوية، هؤلاء كانوا من الطلقاء. أطلقهم رسول الله يوم فتح مكة. لذلك الحوراء زينب في مجلس يزيد تقول ليزيد أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. فإذا دخل السبايا عليه كان ما ينظر له، فجاءوا بسبايا طي ومعهم سفانة بنت حاتم الطائي. وقفت هذه الفتاة أمام رسول الله وصارت تتحدث بكلام بليغ منطق، صارت تتكلم عن أبيها، قالت يا محمد إن أبي كان يكرم الضيف ويقرئ الضعفاء ويرحم الضعفاء ويقضي حوائج الناس، أنا ابنة حاتم الطائي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. قالت يا محمد لست أنا وحدي، أنا أريد أتشفع بقوم هؤلاء اللي جايين سبايا كلهم تطلق سراحهم. قال كلهم خلوا عنهم، خلوا سبيلهم. ثم ليس هذا فقط، أعطاها من العطاء ما سد بين جبلين، لأن هذا في السنوات الأخيرة من عمر النبي، وكان عطاء وخير كثير موجود. فلما أخذها الإمام علي راويها العطاء والحلال والإبل والغنم بين جبلين، نظرت قالت ردوني إلى محمد، أرجعه. قالت له كلمتين، قالت له يا محمد أصاب الله ببرك مواضعة ولا جعل الله لك عند لئيم حاجة. الرسول قال آمين. والنتيجة ما هي؟ شوف الملاحظة، الرسول أراد أن يعلمها الإسلام بلغتها هي لغتها الكرم، أبوها حاتم الطائي كريم، ما تعرف أي فلسفة أخرى. لو يجي واحد شيخ يقف أمام سفانة يحكي لها عن عظمة الإسلام فلسفة الإسلام ما تفهم منه شيء. فالرسول خاطبها بلغتها، أولا أطلق سراح، أطلق سراح الأسرى اللي معاها إكراما إلها، لاحظوا شلون. بعدين أعطاها عطاء أكثر مما رأت من أبيها، فإجت لاحظت، لذلك دخل الإسلام في قلبها، عرفت عظمة الإسلام فأسلمت هي وقومها اللي أطلقهم الرسول كلهم أسلموا، وأرجعت كل هذا العطاء للإسلام ولرسول الله. شوف الحكمة عند النبي، لاحظ الحكمة. سبحان الله، هكذا كان رسول الله، هذه معاملته. يفتح حصون خيبر فيجد هناك في حصون خيبر أواني وأقداح من الذهب والفضة، يأخذ هذه الأقداح اللي من الذهب والفضة يحولها إلى فقراء مكة. هذا سامح ولا ما سامح؟ قبل فتح مكة يحولها إلى فقراء مكة. وتأتيه امرأة فقيرة من مكة وهي مشركة، مشركة ومغنية، يعني هي مشركة وكافرة وشغلها الغناء. بعد واقعة بدر دخلت المسجد على النبي، فتقول له: يا محمد جئتك أطلب منك عطاء ونيلا. صلى الله عليه وسلم رسول الله، الرسول يعرفها لأن هي معروفة بمكة. قالت له: ليس هناك عمل لي أعمل، ما في عمل، لأن مكة تحولت إلى مآتم، ما في حفلات وأغني ويعطوني فلوس. هي تقول للنبي. الرسول قال: أين ذهب عنك شباب مكة؟ يبين شباب مكة ذو المشركين اللي حاربونها ويفترون على الغناء وعلى الطرب وعلى الاستهتار. قالت: يا محمد، لم يبقى أحد بمكة يريد غنائي وطربي، أنا جئت إليك أريد نيلك وعطائك وجودك. الرسول في المسجد التفت إلى أصحابه قال: اجمعوا له. لاحظ، والرسول نفسه أعطاه، ما قال لها: أنت مشركة، أنت كافرة، أنت مغنية، أنت ابتعدي لا تدخلين المسجد. لاحظ المسألة وين، ممكن يكون خارج المسجد في باحة المسجد، الآن هذا بحث فقهي آخر ما أدخل فيه إلى وقت آخر. لا تدخل المدينة أو أي شيء. لاحظ المعنى، فأعطاها عطاء من لا يخاف الفقر، ورجعت تنقل هذه الصورة لقريش وللمشركين، تقول لهم: أنا شفت شيء من محمد ما كنت أحسبه في نفسي ولا في عقلي، هذا الاحترام وهذا المال اللي أعطاني إياه. فيكون هذا الموقف سببا في هدايتها، فتتحول سبحان الله هذه المرأة إلى قديسة، تتحول هذه المرأة إلى عابدة زاهدة، تهاجر وتترك مكة وتترك المشركين وتعمل مع المسلمين وتعطي كل ما عندها للإسلام، وما يذكر الإسلام والرسول أمامها إلا وتبكي. شوف تحول صار في حياتها، يعني كل حكمة، كل كلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي فيها حكمة، وكل أبناء الرسول والأئمة قاموا على هذا الأساس. هذا بشر الحافي، كلكم سامعين قصة بشر الحافي لما الإمام موسى بن جعفر مر عليه في بغداد ورأى هذه الجارية تخرج وترمي فضلات الطعام على مائدة الشراب والعياذ بالله، وسألها: لمن الدار؟ قالت: لسيدي بشر. قال: سيدك بشر حر أم عبد؟ قالت: لا بل حر. قال: صدقت، لو كان عبدا لله لخاف واستحى من الله. هذه الكلمة غيرت بشر، لأن هي رجعت الجارية ترتجف، اللي يشوف النبي ويشوف الإمام هذا مو شيء بسيط أحبابي. إذا الله رزقك نظرة واحدة حتى لو بالحلم، حتى لو بالحلم، شوف الحلم شنو، حتى لو يجيك بالحلم، وهذا الحلم مو شيء بسيط، النوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رآني، وهذه مجربة ذكرتها العام الماضي لكم، قراءة سورة الكوثر 100 مرة أو 1000 مرة في ليلة الجمعة، تريك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتراه في المنام. هذه مجربة إذا تقراها وتهديها للنبي أو لأهل البيت أو للزهراء سلام الله عليها. فإذا واحد تقع عينه على الرسول ويشوفه، يعني هذا شيء مدهش جدا للإنسان، لأن رؤية النبي ورؤية أهل البيت رحمة من الله. الآن احنا في عصر الغيبة، إذا واحد يوفق توفيق وتسديد من الله ويشوف الإمام صاحب الأمر، يعني هذا حتى لو بالحلم، حتى لو بالحلم. لأنه قبل أيام واحد من المؤمنين يسألني يقول أنه من ادعى الرؤيا فكذبوه، الرؤيا فكذبوه لشيئين، الشيء الأول الرؤيا، يعني رؤية أنه واحد يقول أنا نائب عن الإمام مثل النواب الأربعة، هذا ما موجود. الآن فقهاءنا كلهم نواب عن الإمام، الله يحفظهم ويرحم الماضين، لكن الأربعة النواب الأربعة خلص في عصر الغيبة الصغرى انتهى. والشيء الثاني أنه من ادعى الرؤية فكذبوه، يعني وأنت مع الإمام وتدرك أنه الإمام، هذا ما ممكن يكون، إذا أنت معاه تكون في غفلة إلى أن يغيب عنك يروح تدرك أنه هو الإمام. وإلا سيد حيدر الحلي وفلان والعلماء سيد مهدي بحر العلوم وغيره يشوف الإمام، لكن في لحظة رؤيته للإمام ما يدرك هو الإمام، لأن هذا خلاف حكمة الغيبة. في نفس اللحظة أنت تنذهل ما تلتفت، يعني سبحان الله. شوف هذا واحد يزور عند الإمام الرضا ومعه مجموعة من العلماء، يزوروا زحمة 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 شديدة يوم وفاة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه 25 رجل وزحمة وما يستطيع هالموج البشر يدفع من هنا ومن هنا. بعدين خلصت الزيارة من الزيارة، فهؤلاء كان واحد منهم العلماء قالوا واحد منكم يقرأ تعزية ليوم وفاة الإمام موسى بن جعفر. قرأ واحد منهم تعزية، بمجرد أن بدأ يقرأ التعزية شاف سيد أقبل، لكنه مو شيء من سائر الناس، وقف أمامه وهذا يقرأ والسيد أمامه يقرأ هو. فلاحظ بأثناء القراءة أنه مترين تحويطة حولهم فارغة ما حد يدخل فيها، فراغ ما حد يدخل فيه، مع الناس زحمة الناس نفسها الزحمة، لكن هالمترين الفراغ حولهم ما حد يدخل فيه أبدا. ثم صارت عندهم حالة خشوع وبكاء ودموع. بعدين لاحظ هو القارئ اللي قرأ، لاحظ أنه قرأ قصيدة دعبل، قصيدة ابن العرندس، إن شاء الله أقرأها هنا في ليلة من الليالي. هذه إذا قرأت في العادة يحضر الإمام سلام الله عليه، يعني يكون منظور. هذا بهالحالة وهذا التوجه بكاء، ذول علماء كانوا، صارت عندهم حالة بكاء، هم موجودين يعني موجودين هنا معانا، صارت عندهم حالة بكاء لم يعرفوا طعمها من قبل أبدا. يعني واحد منهم كان يبكي أحيانا يوم عاشوراء يغمى عليه، بس مثل ذات اليوم ما شايف بكاء بهالطعم وهاللذة وهالخشوع أصلا، ما صاير في حياته. شايف المسألة هذه؟ هذا واقف هنا يقرأ يقرأ ويرد عليه يقرأ 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 يقرأ، والتحويطة موجودة ما ملتفت، ما ملتفت أنه هذه التحويطة لماذا فارغة. إلى أن انتهى من القراءة شاف السيد ودعهم وراح، في لحظة واحدة شاف السيد ما موجود، وهذه العالم كلها انقلبت عليهم مرة ثانية والتحويطة راحت. هناك انتبه الآن من هذا، خلاص انت تعرف من دون ما واحد يقول، فبقى يفكر يروح منها. هذا السيد وهذا السيد ثلاث سادة وشيخ معه أربعة كان يفترون بحرام الإمام الرضا. طيب هذا السيد هنا الآن بهاللحظة وين يروح؟ عند رأس الإمام يكون موجود كل السادة والمعممين اللي موجودين، أبدا ما يلعب. يعني هذه الأمور لاحظوها، إذا واحد هو نفسه هذه القضية تخص الإنسان المؤمن. أنا الآن حكيت لك إياها، والاعتماد على إيمانك بالله وبأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لأن هذه مستوى من الإيمان الرفيع. ممكن إحنا كلنا الآن لما تروح إلى حج بيت الله الحرام، الإمام سلام الله عليه قطعا في يوم عرفة موجود في عرفة قطعا، والموقف يبدأ الظهر عند الزوال، الصبح ما يبدأ الموقف لأن صباحا الإمام يكون في كربلاء عند الحسين سلام الله عليه، هذا شيء طبيعي. ولذلك بالمزدلفة الفجر يبدأ. ثم لاحظوا لما يقول لك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من عرفة الخطاب لمن هو الخطاب؟ ثم أفيضوا أنتم من حيث أفاض الناس، من الناس؟ لازم واحد يسأل نفسه، لاحظ شنو؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني هناك ناس موجودين معكم في عرفة أنتم ملتزمين بالتقيد بطاعتهم طاعة الله والرسول، وهؤلاء هم أهل البيت. فالإمام موجود بهالحالة هذه. أفيضوا من حيث أفاض الناس، نظرة الإمام سلام الله عليه لك عندما تذكر الإمام، عندما تدعو له بالفرج، عندما تعطي صدقة عنه، عندما تصلي تذكره دائما، تذكره وتدعو له دائما. يعني عندك إمام، أنت لست وحيدا، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا شيء طبيعي. لا يمكن للكون أن يستحكم ويقوم من دون وجود حجة وإمام، لا يمكن، ما يصير أبدا أبدا ما يصير. حتى بين عيسى ورسول الله هناك عشرات الأنبياء، واحد منهم خالد بن سنان وفلان وفلان، اقرأوا التاريخ وشوفوا أنبياء كانوا موجودين داخل مكة وخارج مكة، بس شنو ما كان عندهم رسالة تبليغية للناس، فقط هذا موجود حتى يكمل الحجية أنه حجة الله في الأرض إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آدم إلى أن تقوم الساعة يجب أن يكون هناك الإمام موجود سلام الله عليه. فتأملوا هذا التعبير أيها الأحبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا لحمل رسالة الإسلام، يدعونا لأخذ أخلاقه الطيبة، يدعونا لتزكية نفوسنا الأيام هذه، لتصفية نفوسنا، للدعاء لأهلنا في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، لدفع البلاء عنهم هنا في الكويت في العراق في لبنان في كل مكان، وين ما تكون ادعوا لهم بالسلامة وادعوا لهم بالخير والعافية، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. شوف وين ما يكون مظلوم لازم انت تكون معه، وين ما يكون ظالم كن ضد الظالم، هذا شيء طبيعي، والله سبحانه وتعالى ينتقم من الطغاة ومن كل طاغية جبار لعين، من كل طاغية. لاحظ انا احيانا ما احب اجيب اسماء لان المنبر اعظم واكرم من ان تذكر هالاسماء هذه عليه، هذا المنبر لاهل البيت حقيقة فاحفظه لاهل البيت، ولكن هناك شيء نتفق عليه جميعا، ولا تيأسوا من روح الله، يعني امامنا الفرج القريب ان شاء الله، وامامنا بحول الله وقوته الامور كلها بيد الله، لا تعتمد على احد، اعتمد على الله بس، لا تعتمد على احد بسير الاحداث وسير الحياة يوم بيوم، لا 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 تخلي احد في رأسك الا الله بس رب العالمين، لان هو يسير الامور هو يمشيها. هذا المعنى الدقيق، ما شاء ربي كان وما لم يشأ لم يكن، دائما هذه واحدة يكررها. واقول حسبنا الله ونعم الوكيل، جدا مهمة تكرارها هالايام، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله هذه تدفع البلاء. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كذلك كررت عليكم كم مرة، 11 مرة سورة قل هو الله احد، انا انزلناه آية الكرسي كاملة، هذه مؤثرة تأثير كامل. ومشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحياة، في العطاء في الخير في النور الى ان حضرته الوفاة. شوف قلبك وين الان، لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض، وبمرضه مرضه استمر اسبوعين، يعني 14 يوما او 14 ليلة، اسبوعين استمر. وفي خلال مرضه طلب ان يكتب كتاب رزية الخميس، قال آتوني بقلم وكتف ودوات لأكتب لكم كتاب لن تظلوا من بعده. فاتهموه بعقله، قالوا إنه يهجر، فقال قوموا عني فإنه لا ينبغي لكم النزاع عند نبي. جهز أسامة بن زيد لأن يحمل الجيش ويطلع على الجرف خارج المدينة لمقابلة الروم، رسول الله يريد يفرغ المدينة لعلي أمير المؤمنين حتى ما يحصل شيء، ما تحصل فتنة، ما هو هذا الإمام هو الخليفة هو صاحب الغدير، رسول الله آلاف المرات وين ما يقوم يقعد يذكر ولاية أمير المؤمنين، يا علي أنت أمير المؤمنين وأنت الفاروق الأعظم وأنت الصديق الأكبر وأنت ولي المؤمنين وأنت إمام المتقين، وهذه الألقاب والأسماء لا تصلح إلا لك أنت، أنت تأخذ. لكنه لما راحوا قال نفذوا جيش أسامة، نفذوا نفذوا، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، مع ذلك تخلفوا عنه ورجعوا. لماذا رجعتم؟ قال والله قلوبنا ما تعطينا نتركك يا رسول الله، انت نرينا لازم نجي عندك، فاذا قلوبكم ما تعطيكم كيف تتهموا بالهجر والهجران؟ يعني واحد المريض في العادة يحتاج الى كلمة حلوة طيبة، صح ولا مو صحيح؟ فشوف المسألة وين. واذا تضاعفت الايام، مرت الايام على رسول الله والامام امير المؤمنين معه، فيوصي بوصايا، يوصي باهل بيته، يوصي بابنته فاطمة الزهراء: ايها الناس، فاطمة بضعة مني، يؤذيها ما يؤذيني، يؤذيني ما من آذاها فقد آذاني، إن الله ليرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها، يقف على بابها يستأذن. فثقل أمر النبي وثقل حاله، والإمام أمير المؤمنين عنده، وكان هو في بيت أم سلمة، فيطلب من أبي ذر أن يدعو للزهراء والحسن والحسين، فتأتي فاطمة والحسن والحسين، يجعلهما على صدره، يقبلهما، يشمهما. قبلها خرج إلى الصلاة يعتمد على منكب الإمام علي والفضل بن العباس، وصلى بالناس وهو معصوب الرأس، لأنه رأى من يصلي بهم وهو ما يريد هذا واحد من أصحابه يصلي، أراد هو يصلي، فخرج وصلى بهم. هذه آخر ساعة، آخر لحظة من عنده. وإذا الحسن والحسين على صدره يشمهما، يتزود منهما. يقول الإمام علي سلام الله عليه: كان جبرائيل عند النبي، وميكائيل، وإسرافيل صاحب سر الله، إسرافيل صاحب السر، لأن هذه نفخة الصور ساعة يوم القيامة، سر يحفظه إسرافيل، وكل الملائكة، وقد ضجوا بالبكاء. يقول: إني لأسمع البكاء في فناء الدار. رسول الله أخرج من كان في الدار ولم يبق سوى أهل بيته، فأخذ الزهراء، يقول: جاءت وهي محجبة، أقبلت وانكبت على أبيها تبكي. رسول الله قال: يا بني فداك أبوك يا نوراي. أخذ يدها وضعها على صدره، ثم أغمي عليه من الألم ساعة بعد ساعة، لأنه كان مسموم. النبي أيضا، النبي كان مسموم، ما منا إلا مقتول أو مسموم، قدم إليه السم أكثر من مرة. فغلبه، بعد ذلك أخذ يد الإمام علي جعلها على صدره، أراد أن يتحدث، غلبه البكاء والعبرة، فصار يبكي. يقول الإمام علي: أنا ما ملكت نفسي، لأني نظرت إلى الحسن والحسين يقبلان قدمي جدهما رسول الله، يقبلان أقدامه ويبكيان. فأخذ يد الزهراء وضعها بيد علي، قال: يا علي، هذه وديعة الله ووديعة رسوله عندك، هذه وديعة الله ووديعة رسوله عندك. ثم قال له: يا علي، إني أوصيت فاطمة بوصايا وهي تنقلها لك، فأمضها، فإنها بضعة مني، إنها الصادقة الصديقة الطاهرة المطهرة المعصومة. بدت الزهراء تبكي، ارتفع بكاء رسول الله، فتح عينه، سمحها تبكي، ضمها إلى صدره، قال: أنتم المستضعفون من بعدي، يا علي كيف بك إذا انتهكت حرمتك؟ هذا جبرائيل يحدثني، وقد دخل الذل في بيتك، وصارت ابنتي هذه العزيزة أمامي ذليلة من بعدي. يقول الإمام علي: أنا صعب، يعني وقعت على الأرض لما سمعت هذا الكلام. وإذا بالباب تطرق، الزهراء قالت: من الطارق؟ الرسول قال: بني قومي افتح الباب، إن الطارق هذا لا يستأذن على أحد قبلي ولا بعدي، إلا يستأذن من أبيك، افتحي له الباب، إنه ملك الموت. قامت الزهراء فتحت الباب، عظم الله لكم الأجر. يقول علي: أمير المؤمنين كان رأس رسول الله في حجري، فقال لي: يا علي، إذا أنا قضيت نحبي فغسلني وحنطني. ثم مد يده واستخرج حنوطا، قال: يا علي، هذا الحنوط جاء به جبرائيل من الجنة، فقسمه أنت وفاطمة، فقال علي عليه السلام: فاطمة كيف نقسمه؟ قالت: ثلثه لك يا أبا، والثلث الباقي بيني وبين علي، وعلي أعرف بتقسيمه. فقال الإمام علي: أنا أقسم هذا الثلث الباقي نصفين، نصف لفاطمة ونصف لي ولولدي الحسن. وكان الحسين يقبل رجلي النبي، فارتفع صوت النبي بالبكاء، لأنه لم يحجز، لم يخصص شيئا من الكافور من الحنوط للحسين، كما مر علينا البارحة في قضية الأكفان. هذه المصيبة أدت إلى ارتفاع بكاء النبي. يا أبو إبراهيم من عقبك مظلم الدار، تدري صار يوم الهجمة والأشرار، والباب بحطب رادت تحرج بنار، والدخان من قبر بدت رنة. قال علي: أمير المؤمنين، فقضى نحبه رسول الله، فوضعت يدي بأمره ووصيته. قال له: يا علي، إذا أن قضيت نحبي فغسلني وحنطني وكفني، بعد ذلك خذ برأس الكفن وأجلسني، ثم سلني عن حوائجك أجبك واكتبها عندك يا علي. هاي من خواص أهل البيت، من خواص الرسول، لأن الموت ما يحزه، ما يمنع عن العمل. الله أكبر. يقول: ثم وضعت يدي تحت فمه الطاهر، فلما خرجت روحه الطاهرة أمررتها على وجهه. فاطمة الزهراء رفعت صوتها بالبكاء: أبا، من لليتيم من بعدك؟ من للصغير حتى يكبر؟ كانت تأخذ قميص رسول الله تشمه، غيبه عنها أمير المؤمنين، صارت تخرج إلى قبر النبي تأخذ من تراب القبر، تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوى عليها؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي قومك يا ابويا ما رعوني، وخلاف عينك مرمروني، ومن البش عليك بنغوني. وما زالت في غصتها ومظلوميتها بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن دارت الأحداث وكسر ضلعها وأسقط جنينها. لذلك سليم يسأل سلمان بهذه الأبيات المنظورة اللي فيها معنى ونفحة قضاء الحوائج. قال سليم: قلت يا سلمان: هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال: اي وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، تصيح: أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني. وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. قامت تسأل عن أمير المؤمنين، ثم خرجت من الدار بيدها الحسن والحسين يقيمها الألم ويقعدها. لما نظر إليها المسلمون رجع بعضهم. انظروا إلى حال فاطمة بضعة النبي، لما نظر قنفذ العبد إليها رجع إليها بالصوت يلوعها: عمار على عبد ضربني، ومن ضربت للقاع ذبني، يا الباب يا الباب يا ابن بس الحزن طول الدهر يا الباب ذهيل ولا بقى لي فكر يا الباب انشدش وين محسن سقط يا الباب يوم العصرة والزهرة الزكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. دعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.